إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في برنامجكم حماية الفكر. قد تستطيع الضحك على بعض الناس كل الوقت، وقد تستطيع أن تضحك على كل الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع أن تضحك على كل الناس كل الوقت. قاعدة يجب أن نبدأ بها مع موضوعنا الذي سئلت عنه: ما هي الوسائل العشر في توجيه الآخرين؟ وأشكر كل من اتصل وسأل وناقش وأبدأ اقتراحاته في مثل هذا الموضوع. واليوم نبدأ بالوسيلة الأولى، الوسيلة التي تكون هي المفتاح الذي يستخدم معنا ومع غيرنا في توجيههم نحو ما يريدون. ولنتذكر دائما أن هذه الوسائل التي أتحدث عنها إنما هي استنتاجات بشرية قابلة للزيادة وقابلة للنقد، فما هو إلا اجتهاد بشري. جاء في القرآن الكريم حينما تحدث الشيطان مع الله سبحانه وتعالى وقال في عملية إضلاله لبني البشر، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وجاء في تفصيل هذا قال: لأزينن لهم في الأرض. المفتاح الأول والقضية التي ندخل بها إلى عموم البشر ونحن جزء من أولئك البشر قضية التزيين. والتزيين نقصد فيه أن يجعل الأمر كأنه جميل وإن كان ربما صورته غير هذه الصورة الحقيقية. ولذلك كان الشيطان يستخدم مع أبينا آدم مثل هذا الموضوع، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن هذه القضية ليست ثمة خلود في هذا الموضوع، لكنه استطاع أن يتوجه إلى قضية فزين له الوقوع في هذه المعصية. وقد ذكرت كلمة التزيين في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة بجميع مشتقاتها. ولذلك حينما يريد الشيطان مننا أن نقع في هذا الأمر يأتي بأمرين أساسيين. الأمر الأول يعرض هذه القضية، أقصد هذه المعصية وهذا الخطأ، يعرضه بصورة مقبولة ومحبوبة لدى بني الإنسان. الأمر الثاني الذي يقع فيه هو أنه يبدأ بعملية إعطاء مبرر لذلك الفعل. لذلك تجد غالب من يقع في مثل هذه الأمور، أقصد في المعاصي، لديه مبرر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النقطة في أكثر من موضع، حينما يحتجون أولئك الكفار على عبادتهم بالأصنام بأن الله أمرهم، لذلك يرد عليهم: آه الله أمركم؟ لم يكن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالفحشاء والمنكر، لكنهم هكذا يريدون وهكذا يزين لهم الشيطان عملهم. ولذلك تجد أنه حينما يقع الإنسان في هذه المعصية لابد أن يكون لديه مبرر. فالحل أو أحد جوانب الحل أن تكسر هذا الرابط ما بين تلك المعصية وما بين ذلك المبرر. فمن يدخن يقول: التدخين نسأل الله أن يتوب علينا والأمر سهل لكننا لا نستطيع ونسأل الله أن يتوب علينا. نقول: نعم صحيح، الأمر صحيح، لكن المبرر بأن هذا الأمر بسيط وسهل ولا يؤثر علينا ماديا، لابد أن نغير فيه الشيء الكثير حتى تستطيع أن تقنعه. لابد أن تغير مبرر أن لدي أموال كثيرة لا تضر في عملية شرب الدخان، لا أتأثر صحيا لأن هناك الكثير ممن شرب الدخان لكنه لم يمت بمرض السرطان أو غيره. كل هذه وغيرها سيكون فيها بإذن الله تعالى بعض التفصيل لعلاجات قضية كيف يمكن أن نتجاوز قضية التزيين، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لعلكم تسألون: ما هو علاج التزيين؟ لأنها أكبر قضية وأكبر باب ممكن أن يلجأ إليه الشيطان، بل عموم الناس، ليست الشيطان. أنا أتكلم فقط عن الشيطان يا أخوان، أنا أتكلم عن الشيطان باعتباره شياطين الإنس والجن، الكل مع بعض. حتى تستطيع أن تعالج قضية التزيين سأذكر لك بإذن الله تعالى ثلاثة أمور، وسأضرب لك مثالا في قصة حدثت في التاريخ. الأول في علاج التزيين إزاحة الستار، الكشف عن الحقيقة وراء هذا العمل والغوص في مبرراته وتكسير هذه المبررات حتى تصبح الصورة واضحة تماما أن هذا الموضوع ليس على صورته الحقيقية. الأمر الثاني استبدال، أي طرح بديل محبب وتزيينه بدل الطرح الشيطاني، بدل الطرح الشيطاني من الإنس والجن يجب أن نقدم طرحا آخر أيضا محبب إلى النفس. فالمشروبات ولله الحمد والمنة المباحة كثير، والمحرم إنما منها هو الخمر وما شابه. فكل ارتباط وهو القضية الثالثة، أي الرد على المبرر المؤدي للوقوع من المعصية. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى: كم من مريد للحق لم يصبه. هناك من يريد الحق نعم، لكنه لم يصبه، وعدم إصابته للحق ليس بسبب سوء نية، لا لا لا، لكنه يجهل. لذلك نحتاج أن نرد مثل هذا الأمر. وحتى أعطيكم مثالا واقعا على مسألة كشف الحقائق، وخاصة لقضية نحن عاني منها في هذا الزمن. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دارهم، عددهم 6,000. أنا فقط أحبتي قد لا أدخل بتفاصيل جدا في القصة، بقدر ما يهمني كيف استطاع ابن عباس رضي الله عنه أن يكشف حقائق الأمور، وبالتالي ننظر ما هي النتيجة. قال ابن عباس: فأتيت عليا رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر، أتي القوم فأكلمهم. فقال علي: أني أخاف عليك. قال: لا تخف علي. وخرج ابن عباس ولبس أحسن ما عنده، ثم دخل على هؤلاء فسلم عليهم فلم يردوا السلام. تدرون ماذا قالوا يا أحبتي؟ قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ لابس حلة جميلة. قال: وما تعيبون، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ابن عباس قوي في حجته في استدلالاته من كتاب الله، لا يستطيع أن يتكلم في كتاب الله. وهؤلاء قوم ربما كان البعض منهم نيته صافية، لكن التبس عليه الأمر. قالوا: فما جاء بك؟ قال: أتيتكم من عندي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون به وما يريدون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي، وليس فيكم أحد منهم، كلهم لم يكن من الصحابة. فقال بعضهم: لا تخاصموه، لا تخاصموه. قال الله سبحانه وتعالى عنهم، يعني عن قريش: فإنهم بل هم قوم خصمون. سكت ابن عباس. قال: أرأيتم ذلك الرجل، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله، ما تنقمون عليه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وكذلك حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: ما هن؟ استمعوا أحبتي الثلاثة. قال: أما أحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله تعالى، وقد قال الله تعالى، لاحظوا يا إخوة كيف التبرير اللي ذكرنا قبل قليل، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فقال: هذه واحدة ابن عباس، فما الثانية؟ قال: أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كان الذي قاتل كفارا، يقصد في معركة الجمل، كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قال: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ شوفوا الهدوء يا أحبتي عند ابن عباس. قال: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قالوا: هذه. قال: في عندكم أمر آخر؟ قالوا: حسبنا هذا. قال: أرأيتم إن قرأت عليكم شيئا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم هذا، أترضون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم. فأنشدكم بالله، أحكم الرجال في أرنب من صيد أم حكمه في دماء وأصلاح ذات بينهم؟ قالوا: بل إصلاح ذات بينهم أولى. قال: هذه الأولى. الثانية: قال: إنما تقولون سبى، أترضون أن تسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وتستحلون منها ما يستحل من الغنائم؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا: هذه الثانية. قال: أما الثالثة، أما قولكم أنه محى نفسه من أمير فقد محى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في صلح الحديبية حينما قال له من محمد الرسول الله فقالوا لا نعترف بأنك رسول الله، وقد محى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من أن يكون رسول الله مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، بل نحن على يقين من ذلك، فوالله ما أنا علي بخير من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم البقية 4000 على ضلالة. رأيتم أحبتي كيف استطاع ابن عباس رضي الله تعالى أن يعالج هذا الموضوع ويزيح الستار عن الحقيقة التي كانت قد التبست في أذانهم. فها هو ابن عباس قد أزاح الستار، فما علينا في قضية التزيين إلا أن نزيح الستار، أن نفك الارتباط، وأنا على يقين بأننا بإذن الله تعالى نستطيع أن نتجاوز هذه، بل أن نوظف التزيين لمصلحتنا ولدعوتنا في هذا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن زين الإيمان في قلبه وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وقبل أن تذهبوا تذكروا قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان، وحياكم الله في برنامجكم حماية الفكر. سأقرأ آية ودعونا نعيش ولو للحظات بسيطة مع هذه الآية لكي نصل إلى ما نريد بإذن الله تعالى في هذا الموقف. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله، رؤوس الشياطين. أنا على يقين أن الكثير منا إن لم يكن كلنا لم يرى رؤوس الشياطين، لكنه لفظ مقزز، صورة مكروهة وقبيحة لهذا المنظر، كأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذن كلمة رؤوس الشياطين مع أن صورتها ليست واضحة في أذهاننا، إلا أن هذه الكلمة تعطيك تصور لأمر غير مرغوب فيه، أمر قبيح، أمر غير جيد، مما يعني أن الألفاظ لها تأثير في النفوس ولها تأثير في صناعة الصورة التي يمكن أن تكون في الذهن، مع العلم أنها كلمة ليست لها صورة واضحة متفق عليها. وهذا هو الأسلوب الثاني أو الوسيلة الثانية في وسائل توجيه الآخرين أو توجيه فكر الآخرين، ألا وهو التلاعب بالمصطلحات. حينما نغير مصطلحا مكان الآخر، أو حينما نريد أن نجعل ذلك المصطلح مقبولا، استمعوا إلى هذه الآية الأخرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا إلى هذه القضية الهامة والحيوية، والتي يجب علينا نحن المسلمون أن نكون الأوائل في استخدامها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. استبدل كلمة راعنا بكلمة انظرنا، لأن الكلمة لها مدلول في النفس البشرية تؤثر عليه، حتى المسمى له تأثير. نعم، ولذلك حين تريد توجيه تفكير الآخرين أو حين يريد الآخرون توجيه تفكيرك، سيتلاعبون بالمصطلحات حتى تصل إلى فكرك وإلى ذهنك الصورة المطلوبة، وإن كان هذا المصطلح لا يعني ذلك الأمر على حقيقته. خذوا هذا الأمر حينما يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان: ليشربن أناس من أمة الخمر. نعوذ بالله من ذلك، يشربون الخمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسمونها بغير اسمها، يعطونها اسم آخر. ولعلنا في هذا الزمان نسمع مصطلح مشروبات روحية، جملوا هذا العبارة وجملوا هذا المصطلح حتى أصبح مقبولا لدى الكثير، بل ربما مثل هذه العبارة مشروبات روحية أصبحت محببة، فانطلق المصطلح من أمر مرفوض غير مرغوب الخمر إلى أمر على أقل تقدير كلفظ محبوب مشروبات روحية أضافوا إليه معنى جميل. ولذلك سياسة استخدام المصطلحات وتوظيفها لتوجيه الفكر تمر أحبتي في ثلاث خطوات. ثلاث خطوات لو تتبعتها ستجد في كل مصطلح. لكم أن تفكروا في الربا حين غير اسمه إلى فوائد. بعض المحللين حينما يقول الحرب الآن هي حرب مصطلحات، كيف توظف هذا المصطلح؟ نعود إلى الثلاث خطوات. أما الخطوة الأولى فهي تحديد المصطلح واستبداله، بمعنى مشروبات روحية بدل اسم الخمر نعطيه اسم جميل جديد. اثنين، نبدأ نكرر 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 هذا الاسم حتى يصبح مقبولا بعد أن كان مرفوضا. بعد ذلك تأتي المرحلة الأعمق والأبعد، ألا وهي تزيينه حتى يصبح هذا المصطلح ممدوح بعد أن كان مذموم. فما بين مذموم نستخدم لفظا آخر مصطلحا آخر جميل، ثم نكرر هذا ثم نزينه فيصبح ممدوحا ومقبولا. بمعنى آخر أصبحنا نوجه الفكر أو توجه فكريا إلى مصطلح كان في يوم من الأيام مرفوضا عنك. هل انتهت الوسائل العشر في توجيه الآخرين؟ لا، لا نزال نحن انتهينا من اثنين، وبإذن الله تعالى بعد الفاصل سنعرف الوسيلة الثالثة. أهلا بكم من جديد أحبتي في كل مكان. إنما أنا بشر مثلكم، هذا الكلام لمن؟ لحبيبنا وقدوتنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنكم تختصمون إلي، يأتي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أنا أتكلم عن الذي ينزل عليه الوحي، أنا أتحدث عن شخص لديه من الحكمة ما ليس لدى البشر جميعا. يقول: ولعلكم تختصمون بعض إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، لاحظوا أحبتي، ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار كما في البخاري. سبحان الله، الوسيلة الثالثة في توجيه فكر الآخرين وتسييرهم إلى ما يريدون، وربما يمارس علينا في بعض الأحيان، اللحن بالقول، التغيير في العبارات، استخدام عبارات منمقة للوصول إلى تحقيق ما تريد من فكر. اسمع إلى بيت الشعر الذي يقول: تقول هذا ذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. يتكلم عن النحل، يقول هذا مجاج النحل، إنتاج النحل تمدحه فعلا، وليس بكذب. وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم والله، ممكن أن تقول بهذا وممكن أن تقول بهذا، وهذا ما يحصل الآن في وسائل الإعلام المختلفة من محاولة التلاعب، ليس فقط في المصطلحات كما ذكرنا في النقطة الثانية، إنما التلاعب في لحن الحجة وإعطائها بصورة. ولعل هذا يتضح كثيرا في أثناء البرامج الحوارية وقدرة كل من المتحاورين على إظهار براعته في إلحان القول، في إظهار مهاراته وقدرته. ولذلك أنا أوجه كلمة لي ولجميع العاملين لنصرة هذا الدين في كل مكان، بل لنا جميعا كلنا كمسلمون، فالجميع يسعى لنصرة هذا الدين بلا استثناء. يجب أن نتعلم مثل هذه المهارات، يجب أن نكون الأوائل في مثل هذه المهارات حتى نحمي أنفسنا من أن يستسلقوا علينا ويدخلوا إلى أذهاننا ما يريدون من أفكار، والأمر الآخر حتى نستطيع أن نعرض هذا الدين بأجمل صورة على حقيقته التي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الأحنف سيد أهل البصرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فرأه فصيحا مفوها، قدم على عمر رضي الله تعالى فحبسه سنة كاملة، يأتيه كل يوم ويجلس معه عمر بن الخطاب، لم يسمح له بأن يتحدث مع الناس عموما إلا بعد أن حبسه فترة ثم سنة كاملة وهو يتحدث معه، أي عمر بن الخطاب يتحدث مع الأحنف سيد البصرة وهو الذي كان فصيحا ومفوها ومعروفا. ثم بعد السنة قال له عمر الخطاب رضي الله تعالى: تدري لما حبستك عني؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أنى لي أن أعرف؟ قال: واستمعوا إلى قولة عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة. الحديث لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليل، المنافق العليم. ثم قال، أي عمر بن الخطاب: خشيت أن تكون منافقا عليم اللسان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، وأرجو أن تكون مؤمنا، فانحدر إلى مصرك، أي انطلق في شأنك واذهب إلى أي مكان تشاء باعتباره أميرا المؤمنين، أي أنه اطمأن إليه، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. عمر الخطاب ليس له أن يكشف على القلوب، لكن هكذا ظهر له، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أين؟ الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. لديه علم ولديه دراية في عملية صياغة العبارات وحبكها، حتى أنه يعرض لك النفاق. ربما الشيء المقزز، الشيء المكروه، يعرضه بصورة جميلة ثم يقنعك به، فإذا بك تتوجه فكريا من حيث لا تدري إلى ذلك الأمر المحبوب. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا في بداية الحديث: فأقضي له، أي أقول أن ما كان معك الحق، مع العلم أنه ليس معه حق، وهو يعلم أن الحق ليس معه، لكنه باستخدامه لحن القول. فإذا الوسيلة الثالثة في توجيه الآخرين اللحن بالقول، فلنحذر أن نكون ممن يقع فريسة للحن بالقول، كما أنه يجب أن نستخدم مثل هذا المهارات في توظيفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نشر الحق والخير للعالم أجمع. أنا على يقين أننا كلنا بإذن الله تعالى سنسعى جاهدين إلى استخدام اللحن بالقول في الخير وفيما ينفع هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الملتقى أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهنيلي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.